أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 30 يناير للعام 2023. وفي جولة اليوم اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق ورشة السلام جوبا غدا الثلاثاء بمشاركة 457 شخص من كل ولايات السودان. ومصطفى تنبور القيادي بالكتلة الديمقراطية يتحدث عن تضارب التصريحات بين الكتلة الديمقراطية بشأن الاتفاق الإطاري وموقف الكتلة الديمقراطية من ورشة السلام التي تنطلق غدا، بجانب لقائهم مع نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان والعميد معاش عبد الكريم الجوني في رؤية تحليلية للأحداث التي تجري في حدود السودان بين إفريقيا الوسطى وجمهورية تشاد، بجانب الزيارات المتعاقبة لرئيس مجلس السيادة ونائبه محمد حمدان دقلوا إلى دولة تشاد. ونختم جولة السودان اليوم مع القيادي بمعسكرات النازحين بدارفور حسين أبو الشراتي في تعليق على الإحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لدى مجلس الأمن الدولي. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجة ليوم الاثنين الموافق 30 يناير 2023. حميتي يصل إلى تشاد في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، ويبحث مع محمد دبي رئيس الفترة الانتقالية الملفات الأمنية والسياسية وقضايا الحدود والإرهاب. خبير أمني: التحركات والمناوشات على الحدود بين السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى يأتي ضمن صراع المحور الأمريكي مع المحور الروسي. انطلاق ورشة السلام التي تنظمها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري غدا الثلاثاء لمدة 4 أيام في قاعة الصداقة بالخرطوم، ووساطة جنوب السودان لم ترد على الدعوة. خالد عمر يوسف المتحدث باسم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري: أغلبية الحركات المسلحة ستشارك في ورشة السلام، والورشة تهدف لإزالة العوائق أمام تنفيذ السلام. لجان مقاومة الخرطوم تدعو لموكب قدم الثلاثاء وتطلق حملة قومية تحت عنوان لا منحة لا محنة لمؤازرة إضراب المعلمين السودانيين. لجنة المعلمين تدعو كافة المعلمين للخروج في المواكب التي أعلنت عنها لجان المقاومة بالخرطوم يوم الثلاثاء. مريم الصادق: تحديات كبيرة تواجه الاتفاق الإطاري، من بينها عدم توفر الثقة بين الأطراف. ياسر عرمان: الخطر الأكبر الذي يواجه البلاد هو النظام البائد، والدعم السريع قوى كبيرة يجب مخاطبة قضاياها ومخاوفها في إطار العملية الشاملة. هيئة الدفاع عن توباك تكشف عن استئناف جلسات محكمة بلاق مقتل العميد بريمة في 12 فبراير، ومحكمة الاستئناف تلقي قرار المحكمة باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة مدير سجن كوبر. هيئة الاتهام في مقتل الشهيد مدثر كمال تحت التعذيب تشتكي من مماطلة النيابة في تعديل التهمة إلى القتل العمد. أكثر من 5 مليون لاجئ غير مسجلين بالسودان، والإيجاد تطلق مبادرة الحلول المستدامة للنازحين واللاجئين في السودان وجنوب السودان. الإفراج عن عبد الرؤوف أبو زيد المحكوم بالإعدام في حادثة مقتل الدبلوماسي الأمريكي جون جرانفيل بالخرطوم بقرار من المحكمة العليا. ملتقى الإعلام والسلام يشدد على ضرورة صياغة مدونة إخلاقية لضبط الممارسة السياسية والخطاب الإعلامي للمساهمة في تنقية المناخ السياسي. مواطنو محلية كرينينغ وسيربا ولاية غرب دارفور يشتكون من عمليات النهب المسلح ووقوع 4 أحداث نهب خلال يومين. تعرض 3 عربات لعملية نهب مسلح يوم الأحد بسرف عمرة في شمال دارفور. نيابة كسلة تبدي التحري مع ضباط شرطة و4 أفراد بتهمة تعذيب مواطن حتى أصيب بفشل كلوي. مواطنون يقتحمون مقر شركة تعدين في منطقة تل عابد في محلية جبية المعادن بولاية البحر الأحمر. ناظر البشاريين يعلن رفضه تشكيل لجنة لتنفيذ ميناء أبو عمامة لعدم إشراك سكان المنطقة. محتجون يقلقون كبر الجاز في كسلة ومنع المركبات من المرور بسبب قضايا تتعلق بالأراضي. لجان مقاومة محلية التضامن بولاية جنوب كردفان تكشف عن وجود 17 شركة للتعدين في المنطقة تستخدم مادة السيانيد الضارة. كان هذا الخبر الأخير في عناوين النشرة، وإلى اللقاء.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، والبداية مع خالد عمر يوسف القيادي بالحرية والتغيير، والذي أكد اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق ورشة السلام جوبا بمشاركة 457 شخص من كل ولايات السودان وتستمر لمدة 3 أيام. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان في راديو دبنجا.
الخطوة اللي احنا بنستشرفها هي يوم غد ان شاء الله تقوم، حتكون الافتتاح في 4 من عصر غد ان شاء الله، وحيستمر لاربع ايام، يختتم يوم مساء الجمعه الموافق 3 فبراير. المؤتمر اكتملت كافه الاستعدادات خارج القوى الموقعه في مؤتمر السلام المزمع انعقاده غدا، هو المشاركين فيه كعدد حتى الان يعني القوائم اللي تم تحديثها حتى اخر اجتماع بالامس كان فيه 457 شخص من كل ولايات السودان، بالذات الولايات المتأثرة بالحرب، بتمثيل لقطاعات واسعة جدا جدا من كافة أطياف الشعب السوداني. نسبة الممثلين من القوى الموقعة اتفاق الإطاري أقل من 40% هتكون في المؤتمر السلام، لكن هيفسح مجال أوسع لتمثيل الممثلين الولايات المختلفة، ممثلين النازحين، ممثلين الإدارات الأهلية، ممثلين لجان المقاومة في مناطق مختلفة في السودان، ممثلين المجتمع المدني، لأنه بالأساس يعني واحد من الأهداف الرئيسية اللي بتستهدفها مجموعات العمل في القضايا الخمسة هي توسيع قاعدة المناقشات حول القضايا المعنية، بحيث أنه أصحاب المصلحة الحقيقيين آرائهم وأفكارهم ورؤاهم تجد موقعها في الاتفاق النهائي، ويكونوا شركاء في صناعة العملية السياسية دي وفي مخرجاتها، لأنه في النهاية الضامن الرئيسي لأي عملية انتقال ديمقراطي هو اتساع القاعدة اللي بتحمي الانتقال ده وعندها مصلحة فيه يعني. وأنا أعتقد بأنه منذ توقيع الاتفاق الإطاري وحتى الآن الخط البياني ماشي متزايد في الـ يعني القبول للاتفاق وفتح ضوء، لانه الاتفاق النهائي قد يخرج البلاد من الازمه الراهنه بتاعتها، لكن احنا باستمرار حنسعى ونواصل في انه يعني نزيد القاعده بتاعت الاتفاق، ونزيد قاعده القوى يعني المشاركه فيه، ونزيد قاعده مشاركه اصحاب المصلحه فيه. يعني في ذات التوقيت كل اللجان الاخرى بتعمل على اكمال مجموعات العمل الاخرى المتبقيه الثلاثه، ويعني ان شاء الله نحن ساعين انه في بقيه المجموعات ما يكون في توقف، يعني تكون وراء بعضها البعض عشان الناس يفرغوا من كل المرحله النهائيه في ظرف يعني اسابيع معدوده. يعني احنا بندرك انه البلاد الان بتمر بازمه خانقه، الشعب السوداني حقيقه في ضغوط كبيرة عليه، وأمنية واقتصادية وفي مخاطر عديدة بتحيط بالبلاد كلها، وبالتالي من مصلحة البلاد أنه يتم الوصول لاتفاق سياسي نهائي سريع، وأن تكون في حكومة مدنية ذات مصداقية ومقبولية وذات دعم شعبي واسع وعريض عشان تتولى مهام قيادة المرحلة الانتقالية وتنفيذ ما يتفق عليه في الاتفاق السياسي النهائي. يعني وبذلك احنا فعلا بنضع نصب عيوننا مسألة الإسراع بالفراغ مما تبقى من قضايا والإتيان بحكومة مدنية ذات مصداقية وذات مقبولية وذات قاعدة عريضة.
مرحبا بكم المستمعون الكرام، والآن نلتقي القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية مصطفى تنبور للحديث عن رأي الكتلة وموقفها من انعقاد ورشة سلام جوبا غدا، وأيضا سألناه عن لقائهم برئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميتي، بالإضافة إلى مشاركة الكتلة في المبادرة المصرية. مرحبا بك.
طيب، شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة. تحية للشعب السوداني وتحية لشهداء التغيير أينما وجدوا، في أقاليم الدولة السودانية المختلفة، في شرق السودان، في غرب السودان، في وسط السودان، في شمال السودان، في كل الأقاليم السودانية التي قدمت تضحيات كبيرة جدا في سبيل أن يكون هنالك واقع سوداني أفضل. صحيح الأزمة السياسية السودانية التي انتظمت البلاد منذ إعلان قرارات 25 أكتوبر وحتى هذه اللحظة هي أزمة سياسية كبيرة جدا، ساهمت بشكل كبير جدا في تعطيل البلاد وأخير حتى تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، بالإضافة إلى الفراغ الدستوري الكبير الذي تشهده البلاد هذه الفترات. وبالتالي أنا أعتقد أن هنالك مسائل كثيرة جدا قامت بها عدد من القوى السياسية السودانية لاحتواء هذه الأزمة، وقناعاتنا أن التسوية السياسية الشاملة لهذه الأزمة الكبيرة هو المخرج الوحيد الذي يمكن أن يسحب البلاد إلى الأمام. ولكن للأسف الشديد القوى السياسية الوطنية فشلت في أن توحد رؤاها وأن تجتمع في مائدة مستديرة واحدة تناقش هذه الأزمة السودانية بشكل مفصل ودقيق، وخاصة الزملاء في الحرية وتغيير المجلس المركزي هم ظلوا باستمرار يرفضون الآخرون وظلوا يتمسكون بمواقفهم الرافضة لإشراك بقية القوى السياسية والتكتلات التي ساهمت في التغيير، وبالتالي هي حاولت أن تنفرد بالمشهد السياسي وتشكل العملية السياسية بطريقة التي طراها. لذلك تحركت بقية الكتل السياسية وعبرت عن موقفها الرافض لهذه العقلية الإقصائية ولهذه العملية السياسية الثنائية التي لا تفضي إلى تسوية شاملة بأي حال من الأحوال. وبالتالي هذا الفشل الداخلي في احتواء هذه الأزمة هو أتاح الفرصة لكثير من الجهات الخارجية وخاصة دول المحيط الإقليمي بأن تتحرك حركات كبيرة جدا جدا لجمع الفرقاء السودانيين للجلوس للحوار والنقاش المفضي إلى معالجة هذه التسوية. صحيح تحركت الآلية الثلاثية بقيادة السيد فولكر، ولكن هذه الآلية كان مدخلها مدخل غير صحيح لمناقشة هذه الأزمة وحتى تحديدها للأطراف المتصارعة السياسية داخل البلاد كان بشكل غير دقيق، وحتى المعايير التي استندت عليها الآلية الثلاثية هي معايير غير صحيحة، وهي التي ساهمت بشكل كبير جدا جدا في ازدياد حدة التوتر ما بين المكونات السياسية المدنية. أخيرا تحركت الحكومة المصرية وقدمت دعوة لكل الفرقاء السودانيين لكل الديمقراطية الحرية والتغيير التوافق الوطني الحرية وتغيير المجلس المركزي وغيرها من القوى السياسية الفاعلة في المشهد السياسي، قدمت لها دعوة كريمة من الإدارة المصرية للذهاب إلى مصر في 1 فبراير القادم للجلوس في المائدة المستديرة والنقاش حول القضايا الوطنية التي عقدت المشهد السياسي في الفترات السابقة. الكتلة الديمقراطية رحبت بهذه الدعوة وأبدت استعدادها التام للذهاب إلى مصر، وكذلك كثير من القوى السياسية رحبت بهذه الدعوة، والآن يصل عدد المشاركين في هذا اللقاء أكثر من 70 قيادي سياسي سيذهبوا إلى مصر خلال الساعات القادمة. فقط الحرية وتغيير المجلس المركزي رفض هذه الدعوة وتعللوا بأن الاتفاق الإطاري هو المدخل الوحيد الصحيح لاحتواء الأزمة السياسية السودانية، وبالتالي هم الآن يتحركون لعقد الورش المختلفة المتعلقة بالقضايا الخمسة العالقة، مسألة لجنة إزالة التمكين وكذلك مراجعة اتفاقية جوبا للسلام، بالإضافة إلى قضية شرق السودان وقضية العدالة الانتقالية وقضية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية. أنا أعتقد أن هذه القضايا الخمسة قضايا معقدة وشائكة جدا، ولا يمكن أن تحل فقط بورش تنعقد لساعات قصيرة جدا جدا، حتى النقاش فيها نقاش غير دقيق ونقاش غير مضبوط. والمؤسف حقا في هذا الأمر هو غياب الأطراف المعنية بهذه الملفات حتى تستطيع أن تناقش بشكل جاد وشكل دقيق لتخرج بتوصيات تتحول مباشرة إلى برنامج عمل في المرحلة القادمة. ولذلك نحن سنذهب إلى القاهرة ومحضر هذه الاجتماعات المهمة، وسنقدم رؤية متكاملة لمعالجة الأزمة السياسية بالبلاد. نحن متفائلون جدا أن هذه الخطوة هي خطوة مهمة ومهمة، لأنها نجحت في أن تجمع عدد مقدر جدا من القوى السياسية التي ظلت متناحرة ومتباعدة فيما بينها، وحتى ترفض الجلوس مع بعضها البعض للتفاكر في أبسط القضايا السياسية المتعلقة بهذه الأزمة. المصريين هم مثقفين جدا بالأزمة السودانية وتربطهم علاقات استراتيجية بالشعب السوداني، وبالتالي هم الأوفر حظا في لعب دور الوساطة وتسهيل ما بين الفرقاء السودانيين حتى يستطيعوا أن يديروا الحوار الوطني السوداني الشامل المفضي إلى التطبيع السياسي الشاملة. النقطة الثانية وهي متعلقة بورشة السلام، ومعلوم أن اتفاقية جبل السلام حددت الأطراف المعنية بتقييم تنفيذ اتفاقية السلام، وليس مراجعة الاتفاق وليس إلغاء الاتفاق كما يتمنى بعض من منسوبي القوة السياسية وتحديدا المحسوبين للحرية وتغيير المجلس المركزي. وبالتالي الحكومة الجنوبية ممثلة في تيم الوساطة بقيادة الفريق الجنرال تود غلواك قدمت دعوة رسمية لكل التنظيمات المسلحة والتنظيمات السياسية المدنية الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام للذهاب إلى جوبا في 10 فبراير، ينعقد اجتماع تمهيدي يجمع كبار المفاوضين يستمر حتى 13 فبراير، ثم تنتهي هذه الاجتماعات وتبدأ الاجتماعات الرسمية المباشرة لتقييم تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام في يوم 16 وتنتهي في يوم 18. أنا أعتقد سيحضر الوفد الحكومي وستحضر أغلب التنظيمات السياسية والعسكرية الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام. المخرجات التي ستنتهي بها هذه الورشة في عاصمة جنوب السودان جوبا هي ملزمة بالنسبة للأطراف الموقعة على سلام الطرف الحكومي، وكذلك التنظيمات التي تنافح وتعارض النظام الذي حكم البلاد لأكثر من 30 عاما وسقط بفعل الثورة التراكمية في نهاية في ديسمبر. وبالتالي أنا أعتقد أن الورشة التي يرتب لها الحرية وتغيير المجلس المركزي لتقييم وتقويم وتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام هي ورشة لا قيمة لها بأي حال من الأحوال، لأن الأطراف التي تأتي لمناقشة هذه الورشة هي ليس لديها أي علاقة بأطراف العملية السلمية، وبالتالي هي غير معنية تماما بمناقشة اتفاقية جوبا.
مرحبا بكم المستمعون الكرام. وفي شأن آخر، عاقد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو خلال زيارتين منفصلتين إلى إنجمينة يوم الأحد والاثنين، بحثا خلالها الموقف الأمني. أتت هذه الزيارة للعاصمة التشادية لبحث ملفات خاصة أبرز قضايا الإرهاب والملف الحدودي الذي يشهد بين السودان وتشاد وإفريقيا الوسطى حركة عسكرية نشطة من خلال مجموعات تقول كل دولة إنها تقود أعمال غير قانونية وتتبع لجهات لا تكشف عنها. حول هذه الأحداث التي يشهدها الحدود وزيارة رئيس مجلس السيادة ونائبه إلى دولة تشاد جولة السودان، التغت العميد معاش عبد الكريم الجوني في قراءة لما يحدث في الحدود.
ما يجري في حدود السودان مع أفريقيا الوسطى وتشاد من تحركات عسكرية ومناوشات ومعارك في مناطق الدهب ومناطق بعض المدن في أفريقيا الوسطى، حقيقة المنطقة دي يعني لها أبعاد يعني استراتيجية معروفة للناس من ناحية اقتصادية ومن ناحية بتاعت موارد من ناحية بتاعت تعداد سكان انتشار سكاني، ومعروف إنه وكل المكونات الاجتماعية الممتدة من تشاد موجودة في أفريقيا الوسطى، الممتدة من السودان موجودة في أفريقيا الوسطى أيضا، وفي تشاد والسودان مكونات اجتماعية مشتركة. وشهدت المنطقة يعني دخول القوات الروسية لدعم الحكومة حكومة أفريقيا الوسطى في الفترة السابقة وحققت استقرار، لكن هذه القوة الروسية أو شركة الأمن الروسية فاغنر لها أطماع، وهي تعمل في مجال التنقيب وحاولت تستبعد المواطنين التقليديين في التعدين المحلي، واستهدفتهم استهداف يعني كان فظيع، يعني قتلت بعض الشباب بالذات السوداني والتشادين وبعض شباب أفريقيا الوسطى أيضا، وما كانت يعني كانت يعني تستهدف أي إنسان مستقر هناك لو في شوفة بسيطة للقوات العسكرية، لو وجدوك تحمل بندقية أو تحمل أي معدة من المعدات العسكرية إذا كان ملبس أو مظهر طوالب تعدم على الشارع، تعدم في الشارع طوالب. وحصل قبل كده استهدفت منجم عند هذا عدة مرات، وبعض الشباب فقدوا أرواحهم وبعضهم يعني صيبوا بإصابات بالغة جدا، معروفين في السودان وفي تشاد. والآن دخلت صراع المحاور، الأمريكان داعمين الفرنسيين عن طريق تشاد، دارين يحققوا بعض موطئ القدم للفرنسيين هناك، والأخوان هنا في 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 جمهورية السودان قيادتنا للأسف يعني هي ما محورها مختلف تماما. الآن برهان زار جمهورية تشاد وينسق مع الحكومة التشادية في تفعيل الآلية الثلاثية المشتركة، وأفريقيا الوسطى غايبة، ويحاول يضمن للتشادين يعني استقرار حدود، وفي نفس الوقت قياب في نفس الوقت استبعاد بعض الناس الأساسيين المحورين اللي بيلعبوا دور في هذه الحدود، هي مجموعات معروفة يعني في المنطقة هناك سواء كان في دولة أفريقيا الوسطى أو في السودان، ضروري يعني تكون مشاركة في هذه المباحثات. وعلمتنا تجربة يعني السودان ده وتشاد مصالحهم مشتركة وحدودهم متداخلة وقبائلهم متداخلة، تحتاج يعني لتنسيق مشترك، تنسيق أمني، تنسيق اجتماعي، تنسيق حتى على مستوى المحليات وعلى مستوى الولايات أو المقاطعات. وعودتنا التجربة في القوات المشتركة لو ما لقى الدعم من المجتمع المحلي ما حتكون في أي استقرار، لذلك يعني استقرار الحكومة التشادية واستقرار دارفور يتوقف على التنسيق المتكامل بين أفريقيا الوسطى وتشاد.
ونختم جولة السودان اليوم بالإحاطة التي قدمها كريم خان مدعي المحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن المتعلقة بدارفور، حيث قال كريم خان إن التعاون مع حكومة السودان قد تدهور، وشدد خان على أهمية التعاون مع الحكومة السودانية من أجل الوفاء باحتياجات سكان دارفور. جولة السودان استضافت القيادي بمعسكرات النازحين حسين أبو الشراتي للتعليق على الإحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص قضايا دارفور.
أولا التحية لإذاعة راديو وتلفزيون دبنغا ومستمعيها لإهتاحت هذه الفرصة. أولا بخصوص تقديم الإحاطة من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لدى مجلس الأمن الدولي لعدم تعاون الحكومة السودانية مع المحكمة الجنائية تهديدا تسليم المطلوبين أو فتح مكتب لقضاة المحكمة الجنائية لدى الخرطوم للتحقيق مع المطلوبين لدى المحكمة، فنحن نرى هذا الأمر لم يتم بالساهل على الإطلاق يا سيد كريم خان. إذا لم تعرف حقيقة ما يجري داخل الحكومة السودانية وداخل السياسة السياسيين في الساحة السودانية في الخرطوم عليك أن تعرفها من الآن. ثانيا منذ 14 يوليو تموز 2008 قام المدعي العام للمحكمة الجنائية الأسبق لويس مورينو وقام بتقديم الأدلة بتورط البشير بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وكشف أسماء المتورطين منذ ذلك الوقت الضحايا في انتظار المحكمة لتحقيق العدالة ولم ترى شيئا سوى الحزن وخيبة الأمل، حتى انتهت دور أوكامبو وتولت المحام من بعده السيدة فانتو بنسودا، وقامت بمتابعة القرار التي نصت بإلقاء القبض على الأربع المتهمين البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون وألي كوشيب. فألي كوشيب قد سلم نفسه كرحا بعدما تعرض لعدة اغتيالات، وكما هو الشائع هذه المعلومات لدى العامة والخاصة في السودان. وبقي ثلاثة وفي الأصل هم متغلين لدى الحكومة السودانية. ومن بعد فانتو بن سودا مباشرة كريم خان، وكلام عجيب جدا جدا في قضية واحدة تداول ثلاثة قضاة ولن يستطيعوا أن يحسموا قضية واحدة. دي هذه مسألة، فهذه هي المسألة التي نحن نشك، كدعاية نحن نشك في سياسة التعامل بالنسبة للدول العظمى مع قضايا أهل دارفور، وخاصة قضايا المحكومين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية. فقضاة المحكمة الجنائية سلموا أكثر من 26 مذكرة لمجلس الأمن الدولي بخصوص مصول المتهمين لدى المحكمة الجنائية، فأصبحت قضية دارفور منذ 2004 إلى يومنا هذا الهدر على الورق فقط لدى المحكمة الجنائية ولدى مجلس الأمن الدولي ولدى منظمات حقوق الإنسان. فهنا نحن كضحايا لنا وقفة لنقول شيئا على الأقل. أولا، لماذا التحفظ من قبل مجلس الأمن للتعاون مع قضاة المحكمة لتنفيذ ما طلبته المحكمة الجنائية؟ ثانيا، لماذا أن الدول ذات العضوية في المحكمة الجنائية لم تتعاون على الإطلاق مع المحكمة؟ ولماذا سقوط منظمات حقوق الإنسان لم تتعاون مع هذه القضية الإنسانية من الطراز الأول، ما دامت شعاراتهم تدعو إلى حقوق الإنسان؟ فنحن في الحقيقة نقدم شكرنا وتقديرنا لجميع قضاة المحكمة الجنائية الدولية للمجهود ما قدموه على سبيل نصرة الضحايا. وفي نفس الوقت نقول أن قضيتنا نحن كضحايا تم تسييسها تماما من قبل جهات عظمى لنيل المصالح على حساب الأبرياء. على حساب الأبرياء، أين حقوق الإنسان؟ نحن نتساءل. في الأخير نحن لن نتنازل عن حقوقنا على الإطلاق وعن حقوق أبناء الضحايا مطلقا، وعلى المحكمة الجنائية أن تتواصل عملها، ونطالب مجلس الأمن الدولي بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان أيضا، ونطالب الحكومة السودانية بالتعاون الفوري مع المحكمة الجنائية لتسليم المطلوبين لدى العدالة الدولية. ما دام لن تتوفر العدالة في السودان، لابد إنه هؤلاء تتم تسليمهم. وعدم وجود العدالة في السودان هي التي كانت السبب لإحالة قضية دارفور لدى مجلس الأمن وإحالتها مباشرة إلى المحكمة الجنائية الدولية. فلذلك نحن نطالب حكومة السودان للتعاون مع قضاة المحكمة ولتسليم المطلوبين لدى العدالة السودانية احتراما وعدلا لمواطنيها، وعلى الحكومة أن تعي تماما عدم التسليم المطلوبين ليست من صالح الدولة ولا مواطنيها، لأن في السودان لن توجد بابا واحدا لدخول الاستعمار في سياسة الدولة وسيادتها إلا بابا واحدا، وهو عدم تسليم الجنات لدى العدالة. وهذه هي حقيقة المدخل للاستعمار السودان، فيجب تنفيذ موضوع المطلوبين لدى العدالة. وهذا الكلام ربما يرى بعض المستمعين هينا، ولكن الأيام دول. ونطالب أيضا بالعدالة الانتقالية لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان، لأن عدم تنفيذ البنديين في السودان تسليم الجنود للعدالة، وعدم تنفيذ العدالة الانتقالية في السودان هو الذي يتيح المجال للمجرمين في مواصلة الجرائم في السودان ما دامت العدالة غائبة. فلذلك الجرائم متكررة في كل أقاليم السودان وفي ولاية السودان وفي محلياتها، وحتى في العاصمة القومية الخرطوم الجرائم متواصلة، لأن المجرمين يرون تماما ليس هناك عدالة تقام بالقسط في الدولة في مواطنيها لكي ترضى المجرمين. فلذلك نحن نطالب بالعدالة الانتقالية، لأن العدالة الانتقالية ثمراتها أولا المصالحات، ثانيا إزالة الكراهيات في قلوب المجتمع، ثالثا أخذ حقوق الناس والرد لأصحابها، رابعا المحاكمات العادلة قانونيا لكل من ارتكب الجرم في حق إنسان سوداني وفي حق إنسان دارفوري. هذا ما نطلبه عند الحكومة ونطلبه عند الجهات المختصة. لابد أن تكون هناك إقامة قوية وعلى الفور لتحقيق العدالة الانتقالية في البلاد.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحيا الفريق العامل، إلى لقاء.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو.